زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الأحق بالإمامة، وقلنا إن الأصل صحة الإمامة من كل مسلم عاقل، لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره وصحت إمامته، ولكن الأولى تقديم أهل العلم والفضل، وهذا من وفاء الأمة لحفظة كتاب الله والفقهاء وأهل الفضل فيها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب منهج السالكين من هو الأولى بالإمامة، وأن التقديم يكون على مراتب. فذكر المرتبة الأولى الأقرأ لكتاب الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحقهم بالإمامة أقرأهم، رواه مسلم. والأقرأ يشمل معنيين: الأكثر قرآنا والأجود قراءة، فإن تساويا في قدر ما يحفظ كل واحد منهما قدم الأجود قراءة، ولو استويا في جودة القراءة قدم أكثرهما قرآنا. هذا ما ذكره صاحب الإنصاف. وقلنا: لو اجتمع قارئان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة فمن الذي يقدم؟ ظاهر السنة أن الأكثر حفظا للقرآن يقدم. قال ابن رجب رحمه الله: وأكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة القرآن، فتح الباري لابن رجب. المرتبة الثانية الأعلم بالسنة، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، والمراد به الأفقه. وذكرنا مسألة أيهما يقدم، الأقرأ الفقيه أم الأفقه القارئ. فإذا وجد رجلان أحدهما أكثر فقها وعلما من الثاني والثاني أقرأ من الأول، فمن الذي يقدم؟ ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، رواه مسلم، يدل على تقديم الأكثر حفظا لكتاب الله. وكما قال المرداوي رحمه الله: يقدم الأقرأ الفقيه على الأفقه القارئ على الصحيح من المذهب، وهو من المفردات، لأننا ذكرنا أن جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية يرون تقديم الأفقه على الأقرأ. ومن أقوى أدلتهم دليلان: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس مع وجود من هو أقرأ منه وأحفظ منه، وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إشارة إلى تقديم الأمة له بالخلافة، يعني ليقدموه، وأن هذا حصل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام إذا أناب غيره مقامه فلا يلزمه أن يراعي تقديم الأقرأ والأفقه. فيمكن أن يقدم الإمام خليفة عنه، وهذا الخليفة نيابته محدودة بالمدة التي سيخلف فيها الإمام، وسيعود الإمام مرة أخرى. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أبي بن كعب مثلا وغيره من قراء الصحابة تنبيها كما قلنا على خلافته له، وليقدمه الناس بعده في الخلافة. الدليل الثاني للجمهور أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأقرأ لكتاب الله المقصود به الأفقه، بناء على أن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لأنهم ما كانوا يحفظون عشر آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل، فكانت قراءتهم علما وعملا. وأجاب بعضهم عن هذا الدليل بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة كلها، فلا يختص بالصحابة، فكون الصحابة يعني كانوا يلتزمون بهذا فالنص هو عام لمن بعدهم أيضا وليس خاصا بهم. فمن بعدهم لو كان الحافظ أقل فقها والأفقه أقل حفظا، فالنص عام: يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأقرأ والأعلم بالسنة. قال يا أم القوم أقرأ من كتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ومعلوم أن الأفقه لا بد أن يكون عالما بالسنة، فوجود هذا التمايز بين أقرأهم بكتاب الله وأعلمهم بالسنة يدل على أن الأقرب في التقديم الأقرأ، وأن ذلك أرجح من الأفقه. وكذلك فإنه لو كان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم يعني أفقههم، لزم أن يكون يعني أن هذا القول بمعنى الأفقه، للزم أن يكون أبي بن كعب هو الأفقه لأنه أقرأ الصحابة، ومن المعلوم أن الخلفاء الأربعة وغيرهم كمعاذ بن جبل أفقه من أبي، يعني أعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فإذا واضح يعني ميل المذهب، مذهب الإمام أحمد، إلى الأقرأ الأحفظ، وميل المذاهب الأخرى إلى الأفقه. ويعني نحن نرى أن كلا الفريقين عندهما أدلة، لكن لعل الأرجح والله أعلم أن الأقرأ هو الأحفظ والأجود قراءة ونحو ذلك، يقدم بشرط أن يكون عالما بأحكام الصلاة، لا بد أن يكون عنده ما يحتاج للإمامة. أما مجرد نقدم أحفظ وما عنده فقه بأحكام الصلاة ولا يعرف إذا صار خطأ في الصلاة مثلا أحكام سجود السهو ما هي، فهذا طبعا ليس بسليم. وشرط تقديم الأقرأ على الأفقه إذن أن يكون عنده علم بفقه الصلاة، فإن كان جاهلا بذلك فلا يقدم باتفاق الفقهاء. قال ابن حجر رحمه الله ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا، فتح الباري. ثم عرفنا المرتبة الثالثة الأقدم هجرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فيقدم من هاجر على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته يقدم على من تأخرت هجرته. وعرفنا المرتبة الرابعة أقدمهم إسلاما لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما. وعرفنا المرتبة الخامسة أكبرهم سنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، وأن السن الذي يستحق به التقديم السن في الإسلام، يعني واحد مثلا جاء 50 سنة في الجاهلية ولا في دين آخر ثم أسلم، ويجتمع مع واحد من أول عمره مسلم مثلا عمره 40 سنة، فنقول لهذا اللي أسلم حديثا أنت أكبر تفضل، وهو ما أسلم إلا حديثا. فإذا السن المعتبر في التقديم هو السن في الإسلام. فإن استووا في القراءة والفقه والهجرة والإسلام والسن فمن يقدم؟ ذكرنا في الدرس الماضي يقدم الأشرف نسبا ثم الأتقى، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة كما في الإنصاف. وقيل يقدم الأتقى على الأشرف نسبا لأن شرف الدين خير من شرف الدنيا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمرداوي من الحنابلة، وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والخلاصة أن الترتيب في الإمامة في السنة كالآتي: الأقرأ لكتاب الله، فالأعلم بالسنة، فالأقدم هجرة، فالأقدم إسلاما، فالأكبر سنا، فإن تساووا فالأتقى. فإذا استووا في هذا كله أقرع بينهم، فمن غلب على القرعة أو خرجت له القرعة فهو يقدم. نلاحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأسبق إلى الطاعة والأعمال الصالحة، وقدم الأسبق باختياره على الأسبق بدون اختياره. ما هو مثال الأسبق باختياره؟ الهجرة مثلا. طيب والأسبق بغير اختياره؟ السن. فقدم الأسبق باختياره على الأسبق بغير اختياره، يعني الذي حصلت له الميزة عن اختيار وطواعية ورغبة منه عمل وجهد يقدم على من حصلت له الميزة بسبب قدري كوني. فهذه ميزة كونية قدرية كونه أكبر سنة. أما الفقه والحفظ والهجرة هذه تحصيلية كسبية. وكذلك فإن ترتيب الإمام على النحو المتقدم هو على سبيل الاستحباب للوجوب. فقال ابن قدامة رحمه الله: وهذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ولا إيجاب، لا نعلم فيه خلافا، فلو قدم المفضول كان ذلك جائزا، لأن الأمر بهذا أمر أدب واستحباب. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون أقرأ القوم فيقال له تقدم فيأبى، قال: ينبغي له أن يتقدم، يأم القوم أقرأهم، يعني هذه السنة. قيل له: يجب عليه، يعني هو الأحفظ والأقرأ، لو رفض التقدم يأثم؟ قال: ينبغي له أن يتقدم يأم القوم، ولم يقل يجب عليه. فتح الباري لابن رجب. إذن لو رفض الأقرأ أن يتقدم لا يأثم. طيب لو قدموا واحدا ليس هو الأقرأ، مثلا قالوا: هذا شخص نريد أن ندربه على الإمامة فنريد أن نقدمه، مع أن هنالك من هو أقرأ منه، لا بأس يعني، ولا يحرم عليهم ويأثمون. لكن لو وقع تنازع، لو وقع تنازع في الإمامة، من الذي يقدم؟ عندنا الضوابط. وقوله: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي رواية أخرى عند مسلم: ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه، فيه دليل على أن صاحب السلطان مقدم في الإمامة على غيره من الناس. ومعنى في سلطانه يعني في موضع يملكه، فصاحب المنزل وصاحب الاستراحة وصاحب المزرعة وصاحب الشركة أولى بالإمامة، صاحب المكان أولى بالإمامة. وكذلك إمام المسجد هو كالسلطان على الناس في هذا المسجد، يقودهم. طيب الإمام الأعظم لو حضر الإمام، يعني إمام المسلمين لو حضر فهو أولى، يعني لو أراد أن يتقدم لا يمنع بل هو الأولى، بل يستأذن أيضا بالتقدم عليه. إذن صاحب البيت أولى من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه أقرأ أورع أفضل. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي عطية قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا له: تقدم. فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طيب قلنا: لو اجتمع مالك ومستأجر، من الذي يقدم، المالك ولا المستأجر؟ المستأجر يقدم. لماذا؟ لأنه ملك منفعة الدار بالاستئجار، ملك منفعة الدار بالاستئجار، وصاحب السلطان الآن في الدار هو المستأجر، هو الذي يأمر وينهى ويدخل ويخرج، ولا يدخل عليه إلا بإذنه. حتى صاحب البيت إذا أراد أن يدخل على المستأجر لا يدخل إلا استئذان. المجموع والشرح الممتع. وإمام المسجد الإمام الراتب أولى من غيره لأنه صاحب السلطان في المسجد، ولذلك ما يجوز أحد يقدم على الإمام الراتب. قال ابن قدامة رحمه الله: وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت، لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك. الكافي لابن قدامة. ويدل على ذلك ما جاء عن نافع قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، ولابن عمر قريب من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولى له، ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثم، يعني هناك في ذلك المكان. فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة، سمعهم أذنوا واجتمعوا هناك، ذهب ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد: تقدم فصلي. يقول لمن؟ لابن عمر. فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني. فصلى المولى، فصلى المولى يعني هو الإمام. رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن كما في المجموع وأرواء الغليل. لكن إذا تأخر الإمام الراتب عن الحضور في المدة المتعارف عليها جاز للمأمومين أن يقدموا غيره للصلاة بالناس. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الراتب في مسجد النبوي لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم تأخر عن الوقت المعتاد للصلاة، قدم الصحابة أبا بكر ليصلي بهم وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، رواه البخاري ومسلم. وفي البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لقضاء حاجته في غزوة تبوك وكان معه المغيرة بن شعبة تأخر في الرجوع على أصحابه، قال المغيرة فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف. شوف سبحان الله، الصحابة يعني متعلقين بالله، متعلقين بالله، وعندهم يعني لو تعارض قضية الصلاة في الوقت الفاضل مع انتظار الإمام، الإمام يبقى شخص يعني صحيح ونبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، لكن ما انتظروا. وهذه قضية طارئة، يعني ما يقال والله أذن لهم قبل أن يذهب ولا لا، هو تأخر، تصرفوا الصحابة، تصرفوا لما رأوا المصلحة فعلوها. قرار ليس سهلا، يعني تقديم عبد الرحمن بن عوف في مكان النبي عليه الصلاة والسلام إماما ليس قرارا سهلا، لكن الصحابة اتخذوه لما تعارض عندهم انتظار النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يحبه الله من الصلاة على وقتها، قدموا ما يحبه الله، وهم بفقههم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بذلك، هو علمهم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. يقول المغيرة بن شعبة وجاء متأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، فأردت تأخير عبد الرحمن، أسحب عبد الرحمن حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. يعني اتضح النبي عليه الصلاة والسلام جاء متأخرا وفاتته ركعة، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، رواه مسلم. يعني ما هم بعض الناس مثلا يزعلوا، مين قال لكم تقدموا صلاتكم باطرة، يلا قوموا عيدوها، يعني بعض الناس ليش يعني ما قصر، لو اعتدوا على حق الإمام الراتب والمدة المحددة مثلا 20 دقيقة، جاء واحد كذا فوضى من برا الباب فتح يلا أقم بعد 10 دقائق قبل الموعد المحدد، أقم تقدم على الإمام وهو فوضى في المسجد والناس متعودين، بعضهم يأتوا على تكبيرة الإحرام صارت جماعة ثانية أكبر من الجماعة الأولى، يعني هذه فوضى، يعني هذه يعني افتئات وتقدم على الإمام وإحداث الفوضى في الناس في الجماعة. لكن لو كان الوضع أن الوقت المحدد بين الأذان والإقامة انتهى، انتظروا 2 دقيقة 3 5، يعني الإمام يطرأ عليه طارئ زحام، ما حصل موقف سيارة، ما أدري يعني شغله شاغل، تأخر في الحمام، يعني فانتظروا يعني أيضا مدة احتياطية يعني زيادة 5 دقائق. طيب، وبعدين ما شاء الله بالإضافة إلى ذلك عندنا في المساجد الآن الرادارات كلها تشتغل، إذا تأخر الإمام 0.5 دقيقة وتلفت بلا حياء، طيب اشتغل يا اقرأ قرآن، كله إرباك إرباك. طيب تأخر 2 3 دقائق خلاص، يعني الآن إيش المشكلة؟ فلا يجوز التقدم على الإمام الراتب، فإن مضت المدة المتعارف عليها وفضل الصلاة في أول الوقت معروف، احتياطا انتظروا الإمام يعني زيادة، خلاص بعد ذلك ناس لهم مصالح، لو الإمام كان نايم الآن ننتظر يعني إلى ساعة، يعني ننتظر خلاص، فأقاموا الصلاة وصلى عند نائب الإمام، شخص اختاروه صلى بهم، تصرف جيد، يعني هذا لا يلام ويقال له أنت فعلت وفعلت، خلاص الناس لهم مصالح وعطيناه الإمام زيادة فرصة في الانتظار، والصحابة تعاملوا مع الموقف بطريقة جميلة، والنبي عليه الصلاة والسلام طريقة أيضا في إقرارهم جميلة، أحسنتم وأصبتم، شجعهم وغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها وما تأخروا عن أول وقت الصلاة. وقال النووي رحمه الله فيه أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكارا من الإمام، لأن بعض الأئمة يعني يثور إذا فعل هذا، فعل واحد يثور ثورة عظيمة، يقول يا ليتنا انتظرنا زيادة 5 دقائق ولا ثار علينا هذه الثورة، عصبي يحدث. وفي عون المعبود، وفيه من المسائل أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام إذا أخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم. وفي فتاوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، وصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة. ثم قال الشيخ وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد إلا بإذنه. فتاوى الشيخ باز مجلد 12. طيب، هنا ملاحظة، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مع المغيرة بن شعبة وقد فاتتهما ركعة وسلم عبد الرحمن بن عوف الإمام، وقام النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة لإكمال ما عليهما، هل تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى إمام والمغيرة إلى مأموم وكون جماعة لإكمال الصلاة؟ الجواب لا. ولذلك لو واحد سأل وقال لما سلم الإمام بعض المأمومين المتأخرين لما قاموا لإكمال الصلاة هل يشرع لهم أن يكونوا جماعة؟ الجواب لا يشرع لهم، لو فعلوا صلاتهم صحيحة لكن خلاف السنة وخلاف المشروع، ولو كانت خيرا لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوعز للمغيرة بن شعبة أن يأتم به، وكان متجاورين وكون جماعة، ولكن السنة لمن صلى مع الجماعة وكان مسبوقا إذا سلم إمام الجماعة أن يقوم ليتم ما عليه، ويكون كل واحد من المسبوقين منفردا، هذه هي السنة. بخلاف ما لو جاء الجماعة بعد الصلاة، جاء أشخاص يصلون جماعة. طيب، الوالي والسلطان والخليفة أولى من غيره إذا حضر، لأن ولايته وسلطنته عامة، يعني تشمل البلد كله. قال النووي رحمه الله إذا حضر الوالي في محل ولايته قدم على جميع الحاضرين، فيقدم على الأفقه والأقرأ والأورع وعلى صاحب البيت وعلى إمام المسجد، فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة. والحكمة من تقديم صاحب البيت والمكان والسلطان أن الجماعة شرعت للاجتماع بين المؤمنين على الطاعة وتآلفهم وتوادهم، فإذا أمر الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى إضعاف أمر السلطان، وكان فيه نوع من عدم الأدب معه، يعني خلاص هو القائد وهو الإمام وهو الخليفة، إذا حضر ويقدم. ولذلك كان للخليفة شروط، يعني خليفة المسلمين له شروط في قضية مثلا العلم والتقوى إلى آخره، فيقدم الخليفة ولو كان هناك في المجلس من هو أفقه أعلم منه. وكذلك إذا تقدم واحد على صاحب البيت وصاحب المزرعة وصاحب المكان فقد يؤدي إلى شيء من التباغض والتهاجر والتقاطع وظهور الخلاف، فلذلك أعطت الشريعة الأولوية لصاحب المكان. طيب، إذا رضي صاحب المكان وصاحب السلطان أن يتقدم شخص آخر فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بإذنه، فلا بأس بإمامة الزائر للمزور بإذن المزور، أو إمامة الزائر لصاحب البيت بإذن صاحب البيت. قال ابن عربي رحمه الله في عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي إذا كان الرجل من أهل العلم والفضل فالأفضل لصاحب المنزل أن يقدمه، وإن استويا فمن حسن الأدب أن يعرض عليه. طيب، ما معنى قول عليه الصلاة والسلام ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد كرامة، فليس لأحد أن يجلس على تكريمة أحد إلا بإذنه. فهذا المكان مثلا المعد أو المرموق، هذا المكان الذي فيه نوع عناية في المجلس، مكان المتميز لا يجلس فيه إلا بإذن صاحب المكان. طيب، بهذا قد يكون قد انتهى الباب الذي عقده المصنف رحمه الله الشيخ السعدي لأحكام الإمامة وما يتعلق بها. بقيت مسائل يمكن أن نكمل بها الموضوع وإن لم تكن منصوصة في كلام المؤلف رحمه الله. مسألة: الصلاة خلف الفاسق. لا خلاف بين العلماء في كراهة الصلاة خلف الفاسق، وأنه لا ينبغي تقديمه للإمامة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي تقديم الفاسق. من هو الفاسق؟ كل من عمل معصية، أصر على معصية، والمعصية صاحبها فاسق لأنه يخرج عن طاعة الله بهذه المعصية. لكن لو تقدم فاسق للإمامة وصلى بالناس، اجتمعوا في مصلى شركة في مكان ما وعينا إلا هذا، اخترق الصفوف وتقدم، استووا واعتدلوا، الله أكبر، خلاص فرض الأمر الواقع، فصلى وراءه الناس، هل تصح الصلاة؟ لنقل إن هذا إنسان مدخن وبكيت الدخان في جيبه مثلا، وشرب الدخان الآن الكلام في أضراره الصحية أكثر من حكمه الشرعي. أقول الآن في الوسائل الإعلامية الكلام في أضرار الدخان الصحية أكثر من الكلام في حكمه الشرعي، مع المفترض الناس يذكرون بقال الله قال رسوله وليس قالت منظمة الصحة العالمية. يعني منظمة الصحة العالمية مع الكتاب والسنة ماشي، يعني تعضد اللي عنده نقص إيمان، اللي ما يخاف من القرآن والسنة يخاف من إيش؟ السرطان، ماشي، اللي ما يخاف من النار أو خوفه من النار ضعيف يخاف من السرطان، يعني تعضيداً. لكن الآن مع الأسف لو تقول واحد وقال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا الدخان خبيث، وقد وبناء عليه فإنه يحرم، ينازعك ويجادلك من قال وكذا ومن قال أنه خبيث، أنت تشوف أنه خبيث، أنا أشوف أنه مكروه، يعني بكل جهة أنت تشوف أنه مكروه، أنا والله أستلذ به، من اللي قال وكذا، والدخان هذا نبات، ومن النبات يعني الأصل في الأشياء الإباحة كلام. فإذا جاء طبيب في المجلس وقال الدخان بالتجارب الطبية كذا وفيه النيكوتين الذي يؤدي إلى كذا والسرطان، وقد دل أبحاث منظمة الصحة العالمية على كذا، وفي المختبرات وقد عاينت بنفسي رئة مدخن وكان فيها كذا وكذا، خلاص كأن على رؤوسهم الطير، يعني خلاص سلمنا وأمن، هي يعني فيطلع واحد يعني يطلع يلوم نفسه وشاف يترك الدخان، يعني قال الله قال رسوله، تجادل وتماري وفيها ولما جاء الطبيب يتكلم ولا منظمة الصحة العالمية خلاص يعني سلمت وآمنت، ليه؟ ما هذا الضعف في الإيمان؟ وكذلك بعض الناس لو حثثته بالأجر على عمل صلاة الفجر والخطا إليها وترك صلاة الفجر وعلامات النفاق، بس لو تجد تقول يعني تفاعل يعني وغاز الأوزون إذا ذهبت وهذا يكسبك كذا نعاشا وسوف اهتمام وكلام، لا صحيح، إيش هذا؟ إيش الغاز هذا؟ هل الغازات الآن شغال على الغازات والحسنات؟ يعني عجيب، يعني بعض الناس تفاعلوا مع الغازات أكثر من تفاعلوا مع الحسنات. ومن الناس هو مستعد أن يحدثك عن فائدة الصوم الطبية والصحية أكثر من فائدة الشرعية، يعني تقولوا عطني فوائد الصوم الشرعية، يعني ممكن تذكر فيه باب اسم باب الريان لأن اسمه كذا الريان الصائمين، لكن مع ذلك يمكن ما يتذكر أن الآية فيها لعلكم تتقون، الصيام فائدته التقوى والريان وهو جنة حسن حصين من النار، مزايا الشرعية كما يذكرها. أما الفوائد الطبية ذلك لأن الدنيا في حس الناس أثقل من الآخرة، ومزايا الدنيوية عندهم أكثر جاذبية من المزايا الأخروية، وهذا من ضعف الإيمان. نعود إلى مسألتنا، لو تقدم فاسق وصلى بالناس هل تصح الصلاة خلفه؟ ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وبعض المالكية إلى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، وأن من صلى خلف فاسق يعيد الصلاة. وذكر من الأدلة لما ذهبوا إليه ما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تأمن امرأة رجلا ولا يأم أعرابي مهاجرا ولا يأم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. غير أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه البيهقي والنووي والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن حجر والألباني، وذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاة الفاسق إذا أما غيره ممن هو أزكى منه وأطيب، لأن يعني كون الفاسق يؤم في الساق شلة اجتمعوا جاء وقت الصلاة قدم واحد من الشلة كلهم حول بعض، يعني شلة أفلام وأغاني ورقص، فلكنهم يصلون فاجتمعوا قدموا واحدا منهم صلى بهم، أحسن من أن يصلي كل واحد وحده بالتأكيد. لكن الكلام في من في فاسق يؤم أهل الطاعة، فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمعتمد عند المالكية ورواية أخرى عن أحمد أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. قالوا لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلف أمراء الجور، يعني عندهم ظلم ويؤخرون الصلاة عن وقتها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. فإذا لا يطاوعون في قضية تأخير الصلاة عن وقتها والواحد يؤخر معهم، لا، خلاص إذا كانوا سيؤخرون عن وقتها فأنت تصلي في وقتها. طيب إذا حضرت معهم تصلي، طيب أيهما الفريضة؟ الأولى كما سبق معنا، والثانية هي النافلة. لكن لو كانت الصلاة خلفهم باطلة كان ما صحت لا نافلة ولا فريضة. فإذا هذا يدل على صحة الصلاة خلف الفاسق. ثالثا أن هذا هو المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، رواه البخاري. قال الشافعي: وكفى به فاسقا. هذا واحد يشك في فسق الحجاج مشكلة. وعن عبد الكريم البكاء قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون خلف أئمة الجور، تاريخ الكبير البخاري. فالقول الراجح إذن أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لكن ينبغي للمأمومين أن ينصحوه وأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر، فإن لم يتب وأصر على فسقه فإن أمكن عزله من غير حدوث فتنة وجب ذلك، وإن لم يمكن فالأفضل الصلاة خلف غيره، فإن صلوا خلفه فالصلاة صحيحة. وقد روى أبو داود حديثا عجيبا في سننه عن السائب بن خلاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، ومعروف النهي الشديد عن البصاق تجاه القبلة وخصوصا في الصلاة، لأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، وغير كذا جهة القبلة محترمة، وغير كذا يعني فإذا حضره بصاق في الصلاة يبصق عن شماله. هذا الرجل أما بهم وبصق في القبلة، وقد جاءت الأحاديث أن من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. قال: أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم، يعني في مرة من مرات تقدم إماما فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جئت تقدم بهم منعوني، قالوا: أنك أنت منعت؟ قال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله، ففعلت فعلا لا يرضاه الله ولا رسوله. والحديث قال المذري في الترغيب والترهيب إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، وقال العراقي في طرح التثريب إسناده جيد، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. إذن هذا يدل على ماذا؟ أن الفاسق يغير ولا يقدم. أما إذا كان ستحدث فتنة لو عزلوه، فتنة أكبر، يعني درء المفسدة الأشد بالمفسدة الأقل، يعني كونه إمام وفاسق ومصر مفسدة. الإمامة مقام عظيم، كيف نرضى أن يكون فيه شخص فاسق؟ هذه مفسدة. وحدوث فتنة قد تكون مفسدة أكبر، فنتحمل المفسدة الأقل درءاً للمفسدة الأشد. لكن إن أمكن عزله بلا فتنة أو مفسدة أشد يعزل، تعظيماً لمقام الإمامة. وجاء في فتوى علماء اللجنة الدائمة في الإصرار على حلق اللحية، قالوا: والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني. وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة. وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراء تحقيقا لمصلحة الجماعة. وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين. فتاوى اللجنة الدائمة. لاحظ قضية النصح، ترى بعض الناس يمكن ما يعرف أن يعني الإصرار على حلق اللحية من الكبائر، ما يعرف، يعني يظن أن هذه يعني سنة إن سويناها صار، ما سويناها ما فيها شيء. هو نفسه ما يعتقد يعني أنه الآن يحاد الله ويبارز الله بالمعصية، فلذلك ينصح فيقال له: إن الأمر باللحية قد ورد في الأحاديث، وقال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين. وهذه أوامر متكررة، مخالفة المشركين ضرورية، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد ولا مرة أنه حلقها، ولا نعرف ولا صحابي حليق، ولا نعرف واحد مرة أنه أقر صحابينا على حلق اللحية. ولما جاء المجوسي حالق اللحية ومطول الشارب أنكر على المجوسي وإلى آخره، وأن هذه من سيم الرجال ومخالفة النساء، يعني عدم التشبه بهم يقتضي إطلاقها. وأنت يعني لما تحلق اللحية وين تحطها؟ في الحمام؟ وين تشيل السنة النبوية ذي تحطها؟ في المجاري؟ فالنصيحة بالحسنة، لأن كثيرا من الناس قد يحلقونها كذا، يعني نشأ في مجتمع يحلق اللحية وفكر ما يعني ما يرى فيها يعني ذلك يعني المنكر العظيم، يعني أنه الآن سوى. طبعا هو الآن يعني المنكر فيها الإصرار، لأنه كل يوم كل يومين، يعني هذا عمل متكرر. طيب ينصح، وخصوصا إذا كان في مركز قيادي ديني، يعني أن واحد قاضي ولا إمام مسجد ولا خطيب ولا مفتي حليق، إذا هذا كبيرهم وإمامهم وقدوتهم أحالق، يعني أجل الباقي إيش؟ ولذلك ترى الإمامة في بعض المناطق أماكن العالم الإسلامي مصيبة. قال بعضهم: ذهبنا إلى بعض الجمهوريات السوفيتية وجدنا إمام يعني عزمنا على الغداء في رمضان وحط فودكا خمر. هذا مفتي، يعني هذا مفتي يقول هذا المفتي. وفي بعض يعني جمهوريات أوروبا الشرقية، يعني فيها مسلمين، يعني بعض الجهات فيها، يقول: ذهبنا إلى مسجد يعني نلقي كلمة بعد الصلاة والإمام يعني موجود، ولما يقول وقفنا نلقي كلمة دخلت امرأة شابة المسجد لابسة شورت. يقول مصيبة، يعني لابسة شورت. يقول الآن أنا أتكلم، فلما دخلت أنكرت وهذا الحرام اتقوا الله وكيف. يقول فالمترجم سكت، أعدت الكلام المترجم سكت، قلت له ترجم، قال ليه؟ قال هذه بنت الإمام. إذن في بعض الأماكن الإمامة يعني منصب الإمامة وصل إلى يعني خلاص يعني أشياء مزرية مصيبة يعني. فلذلك ينبغي أن يكون إمام القوم ما عليه يعني فسق ظاهر، يعني ينبغي أن يكون الإمام يعني قد يكون له منكر ومعصية بينه وبين الله، يعني شيء سري، لكن على الأقل ما يكون حتى في ظاهره توجد المعصية هذه يعني مجاهرا بها. فتاوى اللجنة الدائمة في الصلاة خلف شارب الدخان. قالت اللجنة: فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقديما لأخف الضررين على أشدهم. وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر، وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان وجب ترك الصلاة خلفه. إذن الصلاة خلف الفاسق ممكن تكون إيش؟ واجبة إذا كان تفوت الجمعة والجماعة لو ما صلوا وراءه، وممكن تكون مكروهة، ممكن تكون محرمة، إذا كان لو ما صلينا وراءه تاب. ليش ما تصلوا ورائي؟ قلنا له لأنك كذا. قال لا خلاص تبت إلى الله بطلنا. فإذا هذا يجب أن نترك الصلاة خلفه، لأن ترك الصلاة خلفه تؤدي إلى تركه للمعصية. وإن كان لا يترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه، فالأفضل أن يتحرى الصلاة وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، وذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه. فتاوى اللجنة. وذكروا أيضا عن الصلاة خلف من يعمل في الربا أو في مصرف الربوي، الصلاة خلفه صحيحة لأنه مسلم، تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها وما فرض الله فيها في أصح قولي العلماء، وإن تيسر أن يصلى وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهو أولى. انتهى. لكن أحيانا موظفي المصرف كلهم في الهوى سواء، قدم واحدا منهم، فإن لم يجد إلا إمامين كلاهما فاسق، يعني قال أنا عندي في القرية مسجدان وكل مسجدين هذا إمامه وهذا، كلاهما فيه فسق، صلى خلف أقلهما فسقا. وقد سئل علماء لجنة دائمة الإفتاء عن الصلاة خلف حالق اللحية أو شارب الدخان، أيهما يقدم إذا كانوا سواء في قراءة القرآن والعلم بالسنة؟ فأفتوا بأنه يقدم الصلاة خلف شارب الدخان. قالوا ترى حنا عندنا إمامين ما في غيره، واحد شارب دخان وواحد حالق اللحية، نصلي وراء من؟ فاختار أهل العلم في الجواب الصلاة خلف شارب الدخان. لماذا؟ لأن معصيته حين الصلاة ليست ظاهرة، ليست ظاهرة، والمعصية الملازمة لصاحبها في كل وقت أشد المعصية التي تفارقه في وقت دون وقت. فإذا المعاصي مراتب، طيب، وفي بعضها يظهر أثرها دائما وبعضها ما يظهر أثرها دائما، وبعضها تفعل باستمرار وبعضها يعني الحين مثلا لو قلنا الذي يجر ثوبه خيلاء، هذا طيلة لبس الثوب هو معاصي، طيلة لبس الثوب يعني ما هي معصية الآن ارتكبت مرة واحدة ولا أخذت دقيقة ولا دقيقتين، هذا طيلة لبس الثوب فهو عاصي. ففي معاصي مستمرة، في معاصي مستمر أثرها، في معاصي أشد من معاصي، هذه كلها تدخل في الاعتبارات، في معاصي متعلقة بتشبه المشركين أشد من معاصي أخرى. طيب، ما حكم الصلاة خلف أهل البدع وكذلك الصلاة خلف أهل الأهواء، وهل يبحث في حال الإمام أم لا؟ ثم عندنا الصلاة خلف الأمي وإمامة المرأة للرجال، لأنه كثر الكلام فيها في هذا الزمان. سنأتي مشيئة الله تعالى على هذا في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.